الرجوع فيما بقي من المدة. النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما لا يختص تعلقه بملك دون ملك، ولذلك وله صور. المقصود من هذه هو أن بعض الأمور تتعلق بالذمة وبعض الأمور تتعلق بالعين، فعندما يرهن شخص رهنا عند شخص بعد مضي يعني المدة الرهن هذه نفرض أنها 10 سنوات، بعد مضي بعض المدة استولي على هذا الرهن بغير إرادة من صاحبه، يعني أخذ منه بالقوة، والتعلق هنا بعين الرهن، تعلق هنا بعين الرهن. بعد مدة من الاستيلاء عليه قهرا المستولي أعاده إلى مالك العين، أعاده إلى مالك العين. في هذه الحال هل نقول إن الرهن يرجع إلى صاحبه، أم نقول إنه زال تعلق الرهن بالعين بسبب الغصب؟ يعني كما قلنا في الأول في هذه الحالة يعود الرهن إلى البائع، لأن البائع هو الذي يعني كان بيده الرهن، فالمشتري ليس له حق في أخذ العين المرهونة بعد زوال التسلط القهري على استيلائها. فتبين لنا أن النوع الأول يختلف عن النوع الثاني، فالنوع الأول لا يملك الرجوع، والنوع الثاني هذا يملك الرجوع. وبهذا تنتهي هذه القاعدة، والدروس القادمة في الأسبوع القادم سنعيد القواعد من أولها. أتأكد من يعني نبين لكم ما يكون فيه إشكال عليكم. المسألة الأولى من مسائل درس اليوم، أحب نبين لكم قاعدة علشان نوضح لكم الكلام الموجود. من قواعد الشريعة أن الله جل وعلا لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، فجميع الأوامر الموجودة في الشريعة كل أمر سواء في باب العبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية من نكاح وطلاق، جميع أبواب العلم، وكذلك إذا كان في أبواب العقائد، لا تجد أمرا أمر الله به إلا وهو مشتمل على المصلحة. المصلحة هذه تارة تكون دنيوية، وتارة تكون أخروية، وتارة تكون من مجموع الأمرين، يعني مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية. وعلى هذا الأساس أحب أن أبين أن النعم التي ينعم الله بها على من امتثل الأوامر واجتنب النواهي أثر من آثار الامتثال. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ففيه منافع دينية وفيه منافع دنيوية. المنافع الدينية هذه في الآخرة، وقد يقع شيء منها في الدنيا. الحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي. فبمجرد ما يلتزم الإنسان الأوامر فيتدرج إلى كثرة الامتثال، والعكس بالعكس. والنعيم الذي ذكره الله في الآخرة هو مصالح للعبد من آثار امتثاله. لكن قد يستثنى من قاعدة الأمر، لكن هذا الاستثناء إنما يكون إذا كان امتثال الأمر يترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة التي اشتمل عليها الأمر. فالله جل وعلا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة الكفار مأمور به، لكن لما كان هذا الامتثال معارضا بأنهم يسبون الله وسب الله كفر، فتعارض امتثال الواجب وأنه سيترتب عليه الكفر، فيسب الله عدوا بغير علم. فقال: اتركوا سبهم، لا تسبوهم، لأن سبكم لهم سيترتب عليه أنهم يسبون الله. فإذا وجدنا أن الشارع استثنى من قاعدة الأمر فهذا راجع إليه. القاعدة الثانية هي قاعدة النواهي: فلا تجد أن الله جل وعلا ينهى إلا عن مفسدة، إلا عما فيه مفسدة، إلا بما اشتمل عليه من المفسدة. العقوبات في الشريعة المحددة كحد الزنا وشرب الخمر وما إلى ذلك، والعقوبات المطلقة التعازير، هذه تجدون أنها مفاسد، تجدون أنها عقوبات من الشارع من أجل أن يرتدع الأشخاص عن ارتكاب النهي الذي يترتب عليه مفسدة. فمثلا: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، فالردة منهي عنها، لكن إذا وقع فيها الشخص فجزاؤه القتل. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، النهي عن أخذ الأموال بغير حق هذا ممنوع في الشريعة، سواء بطريق السرقة أو بطريق الغاصب أو غير ذلك. السرقة جاء فيها هذا النص، وذلك الأول من أجل حفظ الدين، والثاني هذا من أجل حفظ المال. إذا قتل شخص شخصا عمدا عدوانا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يعني فرض أوجب في القتل، يعني القتل عمدا عدوانا منهي عنه، إذا حصل فالقصاص من أجل المحافظة على النفوس، يعني ما يحصل فوضى بالنسبة إلى أن كل من أراد أن يقتل شخصا قتله. لكن لما وضع هذا الجزاء صار رادعا، وإن لم يكن رادعا ردعا كاملا، لأننا نشاهد شخصا يحضر تنفيذ حكم القصاص وبعد ذلك يروح ويقتل شخصا عمدا عدوانا. الله نهى عن الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة إلى آخره، لأن يترتب عليه من المفاسد اختلاف الأنساب، ما تنضبط الأنساب أبدا، مثل ما هم الآن في الغرب، يعني الزنا عندهم شيء عادي، لا بالنسبة للزوج ولا بالنسبة للزوجة ولا الأب ولا، عادي عندهم لأنهم نشأوا عليه، حتى أنهم ينشئون أولادهم، لأن التدريس عندهم مختلط، يعني البنات والبنين في فصل واحد من أولى ابتدائي إلى أن يتخرج من الجامعة، تجد بنت بجنب. حدثني شخص جلس هناك يقول أدخلت ولدي في الابتدائي، يقول فعندي بنات في البيت صغار، يقول فوجدت أنه يعبث بهن، فسألته قال هم يدرسوننا هذا الشيء، يعني يجعلون الأولاد الصغار الذكور يعبثون في البنات الصغار في سن التمييز، يعني في سن 7 سنين البنت ما تدرك والولد ما يدرك، لكن ينشأ على هذه الصفة حتى إذا جاء في المتوسط مثلا وفي الثانوي وفي الدراسات العالية والعليا يكون هذا عنده شيء عادي. سافرت إلى بلد ما فوجدت شخصا يعني عربي، يعني مؤدب في الكلام، وقال نبي نقهويكم. قلت له طيب. دخلنا في محله إلى بيت كبير مرة، قلت له هل البيت هو لك؟ قال لا أنا مستأجر أنا طالب. قلت له هل أنت متزوج ولا أعزب؟ قال لا أنا أعزب، ولكن لي صديقات خاصات وصديقات عامات. فسألته قلت له كم الصديقات الخاصات؟ قال 6. قلت له وش وظيفة الصديقات الخاصات؟ قال تنام عندك كزوجة، تجيبها تنام عندك الليل كله، تجلس عندك النهار عادي. قلت طيب والصديقات العامات؟ قال هذولي نطلع نتمشى للبحر بعض الحدائق. فأنا جايب هالمثال على أن هذا أثر من آثار الاختلاط. فالشارع حرم الزنا من أجل حرم الزنا وحرم اللواط، حرم النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين، يعني جميع الذرائع المؤدية إلى الزنا كلها حرمت، نهي عنها. فإذا وقع الزنا ننظر هل الرجل محصن، إذا كان محصن يرجم، إذا كان بكر يجلد الحد الشرعي، وهكذا بالنظر للمرأة. فالمقصود أن النهي إن ورد في باب المحافظة على العقائد أو المحافظة على المال أو المحافظة على النفس أو المحافظة على النسل أو المحافظة على العقل الذي هو حد الخمر، بما أن يطبق حد الخمر هذا من أجل أن الخمر نهي عنه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخره. فيجلد الحد من أجل المحافظة على العقل. فغرضي أنا إن جميع ما نهى الله عنه تجد أن الله أنه ما نهى عنه إلا لما فيه من المفسدة. قد يستثني الشارع نفسه من باب النهي كما استثنى من باب الأمر. فمثلا ولد الزنا، الزنا منهي عنه، لكن إذا حملت المرأة من الزاني ووضعته ألحق بها وبأسرتها، وليس للزاني حق مطلقا، فموضوع الزاني جرى على الأصل، وهو أنك لا تجد نهيا في الشريعة رتب عليه مصلحة، ولا تجد أمرا رتب عليه مفسدة إلا كما ذكرت لكم في الاستثناء من قاعدة الأمر، وهذه استثناء من قاعدة النهي، وذلك من أجل المحافظة على الولد. وذلك من أجل يتبين لنا من هذا أن المفاسد تؤخذ من طريقين. الطريق الأول عدم امتثال الأوامر، والطريق الثاني فعل النواهي، فعل الأشياء المحرمة. فترك الأمور الواجبة بدون عذر وفعل المحرم بدون عذر يعذره الله، مثل ما إذا حصل نسيان ولا إكراه ولا إلى آخره، فهذان طريقان لمعرفة المفاسد في الشريعة، ولا تجد إنه يتخلف عن هذا إلا ما ورد استثناؤه فقط. المصالح تجدون أنها تؤخذ أيضا من طريقين، الطريق الأول امتثال الأوامر، والطريق الثاني عدم ارتكاب النواهي. عدم ارتكاب النواهي يعني امتثل الأمر ترك المنهي عنه، ولا تجد في الشريعة أمر خارج عن الطريقين الأولين بالمفاسد والطريقين الأخيرين للمصالح. هذا الكلام ذكرته مقدمة لأن الشارح رحمه الله، لأن صاحب المتن يعني اقتضب الكلام. قال: مسألة الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا، يعني قصده أن إذا ورد الأمر سواء كان واجب ولا كان مندوب ولا كان مباح، فهو ما أبيح إلا لمصلحة ولا ندب إلا لمصلحة ولا أوجب إلا لمصلحة. وفعل غير المكلف، فعل غير المكلف يعني الصبي اللي ما بعد بلغ، ما وجد فيه علامة من علامات البلوغ التي هي إنبات شعر خشن في القبل أو بلوغ 15 سنة أو احتلام، والمرأة تزيد بالحيض، فإذا لم توجد علامة من هذه العلامات فالقلم مرفوع عن الشخص، رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يبلغ أو الصغير حتى يبلغ، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل، لأن أحكام الشريعة منها ما هو خاص بالرجال نصا، ومنها ما هو خاص بالنساء نصا، وما لم ينص على أحقية الرجال فيه ولا على أحقية النساء فيه فهذا الأصل فيه الاشتراك، الأصل فيه اشتراك النساء مع الرجال في التكليف. هذا بالنظر إلى الحسن، دخل معه هنا لكن جابه قول ضعيف، لأن في من أهل العلم من يقول ما دام أنه مكلف وغير مكلف فعمله يعني ما يكون حسن، لكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن الشخص قبل بلوغ سن التمييز يمكن أن يعتمر به وأن يحج به بنية من ولي أمره. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفعت امرأة ولدها قالت صغير في المهد، قالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فمن لم يبلغ سن التمييز وعمل به العمرة والحج، لكن ما مثلا ما يكلف بالصلاة والصيام، لأن الحج يمكن حمله والعمرة يمكن حمله، لكن في الصلاة ما يمكن أبدا، في الصيام ما يمكن أبدا. لكن ما تكتب عليه السيئات، تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات. فإذا نظرنا مثلا إلى الشخص عندما يبلغ مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، فلماذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمرهم؟ إذا أمرناهم وامتثلوا فعملهم هذا فيه مصلحة، فيه مصلحة لهم، لكن لو ارتكب أمرا مخالفا هذا لا يعتبر في حقه إثم، لأنه لم يجري عليه قلم التكليف. واحتساب الأجر من الله له قبل سن التمييز في الحج والعمرة، واحتساب الأجر فيما يأتي به من أعمال طيبة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال والقبيح المنهي عنه ولو بالعموم، فدخل خلاف إلى آخره. المقصود وبعدين هنا قال وقال إمام الحرمين ليس المكروه قبيحا ولا حسنا. على كل حال المنهي عنه هذا ما نهي عنه إلا لما يشتمل عليه من المفسدة، لكن قد تكون المفسدة مقتضية للتحريم وقد تكون مقتضية للكراهة، فحينئذ نجعله كله قبيح، لكن المكروه أذن لنا في فعله ولا نعاقب عليه، وإذا تركناه فإننا نثاب على ذلك. وبهذا ينتهي هذا الدرس، ونقف لأن الدرس القادم كما الأسبوع القادم كما ذكرت لكم نبي نرجع من أول الدروس التي بدأناها حتى نصل إلى ما وصلنا إليه الآن، من أجل أن الإخوان يتأكدون من ما عندهم. هذا فاضي هذا. هذا يسأل سبحان موزع العقول. هذا يسأل يقول الحرمة يصلح أنها تصير إماما للرجال ولا ما يصلح؟ ويمكن بعد ما هم محارم لها عشان يصير أحسن. إذا مش هلكنا لا أعطونا أسئلة تتعلق بالموضوع فقط، ما أريد أنا يعني فيه من يفتي في هل تعلل العبادات؟ العبادات منها ما تكون علله منصوص عليها، منصوص عليها. وفيه بعض العلماء فيه أنا أنبه على أساس أن الإخوان اللي لهم يعني رغبة واسعة، هذا السؤال يتعلق بحكمة التشريع، وفيه كتاب اسمه مواهب البديع في حكمة التشريع، وفيه كتاب اسمه فلسفة التشريع وحكمه، وفيه كتاب حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي، وفيه إحياء العلوم للغزالي ذكر فيه أسرار الطهارة وأسرار الصلاة وأسرار الصيام إلى آخره، يعني الأركان هذه كلها ذكر أسرارها. فعلى العبد الذي يريد التوسع بإمكانه الرجوع. وفي كتاب بس ما أدري تحصلون اسمه تعليل الأحكام، تعليل الأحكام. خلاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.